Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasim Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. El-işkal el-salif el-lezi urida ala senedi rivayet Ebu'l Cerud ve hiye el-vecih el-evvel el-leti istedille biha ala el-ecza. الإشكال الثالث على السند من جهة أبي الجاريد نفسه، فإنه لم يرد فيه توثيق صريح، بل أورد الكشي عدة روايات في ذمه، والرواية كما نعلم تنتهي إلى أبي الجاريد عن أبي جعفر عليه السلام. ويمكن رد الإشكال بأن هذه الروايات كلها ضعيفة وترجع إلى اعتناقه مذهب الزيدية وليس من حيث وثاقته، وانحراف العقيدة لا يضر بالوثاقة كما قيل، وبعضها لا وجه له كصدور الذم من الإمام الباقر عليه السلام، مع أن عقيدة الزيدية نشأت بعد استشهاده عليه السلام. إذن هذا الإشكال الثالث، أبو الجارود لم يوثق توثيقا صريحا، بل توجد روايات في ذمه، لكن يهون الخطب أن ذمه كان من جهة اعتناق مذهب الزيدية، وفرقة الجارودية تنتمي لا تتسمى باسمه من فرق الزيدية. فإذن من الناحية كأنه ليس إشكالا، هل يوجد إشكال آخر على السند لم يرد فيه توثيق صريح؟ وفي مقابل ذلك يمكن إيراد عدة قرائن على اعتماد روايته، منها ألف توثيق الشيخ المفيد قدس سره في رسالته العددية، ووصفه فيها بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتية والأحكام، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. فهذا كلام كأنه فيه رائحة توثيق، ليس مدحا مطلق حتى تقول أن المدح لا يلازم التوثيق، هذا مو مدح، واضح أنه يتحدث عن عدم الطعن فيه وعدم الذم، الذم هذا معنى ملازم للتوثيق. هذا ذكره الشيخ في رسالة العدد، وذم السيد الخوي قدس سره على هذا التوثيق، فوصف السند بالمعتبر في كتابه المعتمد. هذا إذن الوجه الأول اللي قلنا لتوثيق أبي الجارود، ولكن البعض قلل من أهمية هذا الكلام وإفادته وثاقة المذكورين، باعتبار أن الشيخ المفيد كان بصدد تقوية رده على القائلين بثبوت شهر رمضان بالحساب وبالعدد من خلال تقوية من يوافقونه في الرأي، ولأن أكثر المذكورين هم كذلك في الجملة، لكنه لا يفيد توثيقهم واحدا واحدا. إذن هذا ألف، يعني الوجه الأول التقريب الأول لتوثيق أبي الجارود ما قاله الشيخ المفيد في رسالته العددية، يعني رسالته العددية رسالة في الرد على من يثبت شهر رمضان بالعدد، كما نعلم من بعض الطرق غير المعتمدة يثبتها بالعدد. فذكر جملة من الأعلام الشيخ المفيد ووصفهم على نحو المجموع بأنهم من الأعلام الرؤساء، ونحن لا ننكر أن جملة منهم هم كذلك، هم كذلك، لكن هذا الكلام لا يفيد توثيقهم واحدا واحدا تفصيلا. الشيخ المفيد أراد أن يقوي موقفه، يقوي كذا، هكذا قال البعض. قال فنفهم من هذا الكلام هو من باب توثيق الشيخ المفيد للمجموع في الجملة لتقوية قوله مقابل القائلين بالعدد اللي أخذ مدى يومئذ في تلك العصور، عصر يعني القرن الرابع الهجري. فإذا هذا الألف هذا التوثيق وهذا بنى عليه سيد الخوي. باء قول ابن الغضائري المعروف بالطعن قال إن أصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه عن أبي الجارود ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرحبي. وهذا ماذا يعني لما الأصحاب يقولون أنه رواية محمد بن سنان عن أبي الجارود لا نقبله، لكن رواية محمد بن بكر الأرحبي عن أبي الجارود نقبله؟ يعني المشكلة ليست في أبي الجارود، المشكلة في الطريق إليه. هذا من ابن الغضائر الذي هو معروف بالطعن، وهذا يعني عدم وجود مشكلة في وثاقة أبي الجارود نفسه. وقد يجاب هذا الوجه أيضا لتقريب وثاقة أبي الجارود بأن هذا الكلام ليس بصدد بيان توثيق المروي عنه، وإنما تقوية واعتماد طريق على آخر، يعني كان يقول في الجملة أن ما يأتينا عن طريق محمد بن سنان نقبله، أما ما يأتينا عن لا نقبله عن محمد بن سنان، أما ما يأتينا عن طريق الأرحبي فنقبله. فهذا ليس بلحاظ المروي عنه وهو أبي الجارود، وإنما بلحاظ تقوية الطريق على طريق، أن طريق الأرحبي موثوق خذوا منه، أما طريق محمد بن سنان ليس كذلك. يمكن أن يرد هذا الوجه. وطبعا نحن بصدد الآن يعني الأخذ والرد، لماذا قيل هذا الكلام في أبي الجارود؟ وإذا كانت تقوية الطريق على طريق ويقال بشكل عام، لماذا يقال في خصوص روايات أبي الجارود؟ فمعنى إذن هذا التقييد يمكن قبوله، وإنما إذن تقوية واعتماد طريق على آخر ممن روى عنه لأمر أو لآخر، ككونه أخذ منه شفاها وليس من كتبه أو بواسطة أحد، فإن الأرحبي أسبق طبقة من محمد بن سنان ونحو ذلك. إذن هذا التقرير الثاني لوثاقة أبي الجارود بأن ابن الغضائر المعروف بالطعن قال أصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عن أبي الجارود ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرحبي. هذا معنى شو؟ أن أبو الجارود لا مشكلة فيه، وإنما المشكلة في الطريق إليه، فإن كان الطريق إليه محمد بن سنان لا نقبله، إن كان الطريق الأرحبي نقبله. رد هذا بأن هذا ابن الغضائري قال هذا الكلام ليس نظره متوجه إلى أبي الجارود، المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى نعتبر هذا التوثيق من ابن الغضائري لأبي الجارود. الآن ابن الغضائري بصدد يقول هذا الطريق سليم نأخذ منه، هذا الطريق ليس سليم لا نأخذ منه، فلا يستفاد منه. هكذا رد هذا الوجه، لكن طبعا يرد هذا بأنه يقول هذا الكلام بشكل عام لماذا يخص روايات أبي الجارود لهذا الكلام. جيم يعني التقرير الثالث لتوثيق أبي الجارود استنادا إلى بعض الكبريات كرواية محمد بن أبي عمير عنه، وهو من الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقته، فالذي يعتمد هذه الكبرى محمد بن أبي عمير يروي عن أبي الجارود، فاللي يبني على هذا على أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل عن ثقة، فإذن أبي الجارود موثق بهذه الكبرى. وكرواية عبد الله بن المغيرة عنه أيضا روى كما في المقام، هي رواية عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود وهو من أصحاب الإجماع عبد الله بن المغيرة، ونحو ذلك من المباني التام المباني. كل هذه متحققه، محمد بن ابي عمير روى عن ابي الجارود. هذا ابن جيم تقريب الثالث عندما تمت عنده هذه الكبريات. بل ولو تنزلنا واعترفنا بضعف السند فإنه منجبر بعمل الأصحاب بمضمونها لتسالمهم على الوقوف مع العام واشتجائهم به، حتى أنهم لم يتعرضوا للمسألة أصلا مع أهميتها وركنية الوقوف في عبادة الحج العظيمة. إذن هذا أيضا يمكن أن يتخذ طريق لقبول هذه الرواية بأنه لو سلمنا بضعف سندها فإنها منجبرة بعمل الأصحاب، ونعلم أن الأصحاب ذكرنا في التحليل والدراسة التاريخية أمس لم يتعرض لها الأصحاب للقرن الثالث عشر، فمعناهم متسالمون على الوقوف مع العامة ومتسالمون على العمل بمضمون هذه الرواية أن الأضحى يوم يضحي الناس، فهذه إذن كبرى لجبر ضعف الرواية. أي يناقش هذه النقطة، نعم أيضا قابلة للنقاش بالتأكيد، ويمكن المناقشة في هذه النقطة كبرويا، لسنا متفقين مع أنه جبر الرواية بعمل الأصحاب، واحتمال استناد عمل الأصحاب إلى بعض الوجوه الأخرى كما لا يخفى على الناظر في كلماتهم. لو سلمنا أن الأصحاب متسالمون على الوقوف مع العامة، لكن من قال أن تسالمهم هذا مستند إلى هذه الرواية حتى يجبر ضعفها بعمل الأصحاب؟ لعل تسالمهم من جهة سيرة المعصومين على الوقوف معهم، هو الوجه الثاني إن شاء الله لنستدل به. فإذا هذا عمل تسالم مدركي من قبل الأصحاب، وحينئذ لا يمكن جبر ضعف الرواية به مع مناقشتنا بأصل الكبرى، هل أن عمل الأصحاب يجبر الرواية أم لا؟ وناقشنا مرارا. هل وجود إذن قيلت أو يمكن أن تقال في توثيق أبي الجارود أو قبول الرواية على الأقل؟ سمسنا بصدد توثيق أبي الجارود، بحثنا ليس رجاليا، بحثنا فقهي، يعني هذه الرواية معتمدة، أبو الجارود ما هو موقفنا منه؟ هذا بحث رجال. أما عقيدته فتوجد بعض الدلائل على رجوعه إلى الإمام الحق، فقد روى الشيخ الصدوق في العيون بسند مقبول عن الحسن بن محبوب عنه عن أبو الجارود أكثر من رواية في النص على الأئمة الاثني عشر وأسمائهم، مما يعني رجوعه إلى العقيدة الحق، لأن ابن محبوب لم يدرك الإمام الصادق عليه السلام، فنقله عن أبي الجارود كان في زمان متأخر كثيرا عن حركة زيد الشهيد. حسن بن محبوب لم يدرك الإمام الصادق، فلما يروي أحاديث عن أبي الجارود في الأئمة الاثني عشر وأسمائهم والاعتقاد بهم، إذن هذا رواه بعد زمان طويل من حياة الإمام الصادق، وبعد زمان أطول من حركة زيد الشهيد، فيبدو إذن أن أبي الجارود في أواخر عمره رجع إلى العقيدة الحق، وإن كان قلنا هذه لا تضر بالوثاقة لكن إضافة. وعلى أي حال فالرواية قابلة للاعتماد عليها إذا وجد شاهد عليها ولم يعارضها ما هو أقوى منها. هذا إذن هو الموقف من هذه الرواية، أننا لا نهملها ولا نرميها، وجد معارض أقوى منها وتقدم عليها، ما وجد معارض أقوى منها ووجدنا شاهد عليها نقبلها، إذن هذا المقدار مكافي لرفض الرواية. هاي ايضا الاشكالات التي قيلت على السند وكيفية الخروج منها. واما الدلالة فاشكل عليها من عدة جهات. الرواية نتذكرها في الدرس السابق قرأناها، الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن محمد عن العباس عن عبد الله المغيرة عن ابي الجارود قال: سأل أبا جعفر عليه السلام: إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر وكان بعض أصحابنا يضحي فقال. فصار إذن الإشكال الأول على الدلالة الركاكة في الرواية، يعني مرة هو يتحدث عن حالة ماضية في بعض السنين شككنا في سنة من السنوات جاي يستفتي، ومرة شوفه يتكلم عن حالة حاضرة كما في منى هو والإمام في منى ودخل على الخباء للإمام يسأله، لأن يقول دخلت وكان بعض أصحابنا يضحي، يتحدث عن حالة الآن هو فيها في منى. شو أول ما يبدأ يقول إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام، ففيها خلل، الرواية فيها خلل من حيث الدلالة. إذن هذا هو الإشكال الأول الذي يمكن أن يقال على الدلالة. إذن وأما الدلالة فأشكل عليها من عدة جهات. واحد، ركاكة المتن، فتارة يقول الراوي سألت أبا جعفر وهو يتحدث عن حالة في بعض السنين السابقة، وتارة يقول دخلت على أبي جعفر وكأنه يتحدث عن حالة آنية تقع في منى يوم النحر. وفي قوله شككنا سنة في عام من الأعوام، يعني كما ترى هذا التعبير، هذا إذا الإشكال الأول على الدلالة، ركاكة متن الرواية. وجوابه إن هذا لا يخل بفهم المقصود من السؤال، صح توجد ركة في العبارة لكن كل أحد يقرأها يفتهم السؤال ما هو، أن أصحابنا مختلفين بأول الشهر، واحد يرى اليوم يوم نحر فينحر والآخر بعد ما ينحر ينتظر الموقف هل ينحر ليلة. فإذا بغض النظر عن الركاكة هو يتحصل من هالمعنى المطلوب، وهذا هو. إذن إن هذا لا يخل بفهم المقصود من السؤال، وإن هذا الخلل في صياغة السؤال لا يؤثر على ما هو الحجة وهو جواب الإمام عليه السلام. نسألنا بركاكة كلام السائل، ما دام عرفنا السؤال انظر الإمام جواب الإمام، الحجة ليس كلام السائل، الحجة كلام الإمام، وكلام السائل على ركاكته لكن فهمنا ما هو المطلوب وما هو موضوع اللي يجيب عنا الإمام عليه السلام. إذن هذا الإشكال الأول على الدلالة. ثانيا، وهي بين قوسين لأن نصله لسيد محمود الشهرودي قدس الله نفسه في تقريرات أبحاثه بقلم الشيخ محمد إبراهيم الجناتي في الجزء الثالث 341، قال إن تنزيل التضحية الصادرة عن تقية منزلة التضحية الواقعية لا يلازم تنزيل الوقوف التقية منزلة الوقوف الحقيقي الذي هو المدعى. هذا بين قوسين، هذا النص للسيد شهرودي المرجع الراحل قبل أكثر من 40 عاما قدس الله نفسه. الكلام إذن هذا الإشكال الثاني، يقول أن الرواية ماذا نزلت؟ لو سلمنا التنزيل والحكومة نزلت أضحى الناس منزلة الأضحى الشرعي، ونحن بحثنا عن ماذا؟ عن الوقوف، فالرواية تتحدث عن الأضحى ونحن بحثنا عن الوقوف. تقولون المدعى في المسألة أن وقوف الناس هو الوقوف الشرعي، وتستدلون برواية تقول أن أضحى الناس هو الأضحى الشرعي، ما الملازمة؟ تنزيل شيء منزلة شيء لا يلزم منه تنزيل أشياء أخرى منزلة الأشياء الأخرى، فهذا أجنبي إذن عن المدعى هذه الرواية. خلاصة الإشكال أن الرواية أجنبية عن المدعى، لأن المدعى تنزيل وقوف الناس الموقف الشرعي المعتبر الحقيقي الواقعي، والرواية تقول أضحى الناس والأضحى، ما الملازمة بينهم؟ هذا من الإشكال الذي ذكر هناك. وجوابه أن العرف لا يتردد في فهم الملازمة للارتباط بين المناسك، بل يستهجن العرف تعداد كل المناسك ويراه لما. تصور أن الإنسان لو قال هكذا: عرفتكم عرفت الناس، وأضحاكم أضحى الناس، ورميكم رمي الناس، ومزدلفتكم مزدلفة الناس. قل هذا مستعمنا، وهكذا نقول له، قل له مستعمنا، وانت من جت لنا أضحاكم أضحى الناس، المناسك كلها لم تبقى، يعني المناسك هكذا. فإذا هو هذا العرف يفهم هذه الملازمة أصلا، يكون مستهجنا لو أراد أن يعدد التنزيل على كل المناسك. ويراه لون للاكتفاء باعتبار الأضحى، وتترتب عليه بقية المناسك. وهذا المعنى هذا شاهد آخر مرتكز، هذه ملازمة مرتكز في أذهان الفقهاء. لذلك فقد عنون المسألة بالوقوف في عرفة، مع أنها جارية في بقية المناسك التالية الأول وكذا. نحن ماذا عنونا مسألتنا؟ والفقهاء وين يذكرون هذه المسألة؟ في فصل الوقوف بعرفة، ويقولون أن عرفة هي عرفة عند الناس، ويكتفون عن تكرار هذه المسألة في الأبواب الأخرى من المناسك. قال شاهد منهم، إذن معنى لما قالوا لك أن عرف المعتبر شرعا هي عرف لدى الناس، اكتفوا عن ذكرها بعد في بقية للملازمة بينهم. هذا هو عنوانكم، هكذا أنتم أيها الفقهاء، أنتم تكتفون بعنوانتها في مسألة الوقوف، وتجعلونها كافية لكل الأبواب والمناسك الأخرى. لها ملازمة عرفية أيضا، كما لو اكتفى باعتبار اول الشهر مثلا لمعرفة بقية التوقيتات، مضافا الى اننا لو لم نقل بهذه الملازمة فان عرفة والعيد ستكون في يوم واحد، وهو كما ترى. لأنه إذا تقول هذه الملازمة خاصة بالأضحى، جيد، وليقول قال الوقوف على حساب المعتبر شرعا، هم هي الأضحى مالت الناس تصادف عرفة المعتبرة عندنا شرعا. فإذا قلنا أن التنزيل خاص بالأضحى، فمعنى الأضحى المنزل شرعا راح يصير يوم عرفة المعتبر واقعا، فيصير عرفة والعيد في يوم واحد، معنى لا يساعد عليه أحد. فإذا هذا التنزيل وهذه الحكومة سارية على كل المناسك، أولا لأن العرف يفهم ذلك، هذا وضحنا، ولأن الفقهاء يلتزمون بذلك. لذلك يعني من مسألة الوقوف مع العامة، فهل يدعي أحد أن المسألة خاصة فقط بالوقوف وفي كل المناسك؟ وثالثا نلزم هذا الإشكال بأن إذا خصصنا التنزيل فقط بالأضحى المنزل راح يكون يوم عرفتنا، ومناسك عرفتنا تقول لا يشملها التنزيل، فيصير مناسك العيد وعرفة في يوم واحد، لا أظن يلتزم بها. إذن هذا الإشكال الثاني الذي قيل على الدلالة. ومن هو على النظر فيما أفاده بعض المعاصرين، وهو سيتقي الطباطبائي القمي الذي توفي قبل أسابيع، في مصباح الناس الذي اتحفنا به بعضكم جزاه الله خيرا. قال بعض المعاصرين في رد على هذا، قال ان جعل شيء بالحكومة والتنزيل، هكذا ادعينا ان الرواية تنزل، متصفا بصفة ومحكوما بكونه كذا، لا يستلزم اعمال الحكومة بالنسبة إلى لوازمه. نزل أضحى الناس منزلة الأضحى الشرعي، وهذا يعني أن كل لوازمه تنزل منزلته، حتى قلتم أن إذا عرفت الناس هي العرفة المعتبرة شرعا والرمي وإلى آخر المناسك. لا، التنزيل لا يقتضي هذه الملازمة. مثلا إذا حكم الحاكم بأن فلانا أخا لي، هل يستلزم أن يكون الشخص الذي اعتبر كونه أخا صيرورته وارثا وعما لأولاده وهكذا؟ كلا، هو يقول كلا وأنا أقول هو بقية كلامه. السهل، لماذا كررنا أخو المفروض أن الإشكال نقلناه عن سيد الشهريدي وأجبناه؟ هذا النص لماذا ننقله بعد؟ هل هو تطويل بالكلام؟ لا، لاحظ أن نقاشه كمروي ونحن نقاشنا هنا في المسألة ماذا صغروي. نحن نسلم الكبرى معك أن تنزيل شيء لا يعني تنزيل لوازمه، لكن ندعي أن هنا في المقام لوجود ملازمة عرفية قلنا بها. فتركز إذا حتى لا يقال هذا شنو التكفير بالكلمات، وإحنا نقلنا نص سيد الشهريدي وردينا عليه. لا، هذا يختلف عن ذاك، هذا كبروي يناقش ويعرض الكبرى، والكبرى احنا مسلمين معك. نحن ايضا نقول ذلك، نقول ان تنزيل شيء لا يعني تنزيل لوازمه، لكن كلامنا وخلافنا في الصورة. نحن ندعي هنا في المقام العرف يفهم الملازمة ويستهجن عدم الملازمة. اذا هذا ليس تكرارا. ووجه النظر، نحن قلنا ومنه يعلم النظر، ووجه النظر ان كلامنا ليس في الكبرى، فنحن نسلمها مع المعترض، وإنما في الصورة حيث ندعي فهم العرف للملازمة في المقام لا مطلقا. وأجيب لك تنبيه شاهد وحرك الوجدان حتى نعرف الفرق. مثلا لو ورد في الرواية أن العيد يوم يعيد الناس، لو هكذا الإمام مو قال أن الأضحى يوم يضحي الناس، لو قال الإمام العيد يوم يعيد الناس لكن ما افتهمنا الملازمة، لأن العيد له خصوصية، مناسبة اجتماعية، مناسبة دينية. يمكن لأمر ما الإمام قال العيد يوم يعيد الناس، لا أفهم منها حينئذ بقية أن المناسك تكون كذلك مع الناس. فلذلك بعض المصادر ما انتفت إلى هذه النقطة، فعبر عن الأضحى بالعيد وقال أن العيد يوم، لا، الرواية ما قالت العيد، قالت الأضحى. الأضحى منسك من مناسك الحج، يوم يضحي الناس. فإذا هذا المنسك ملازمة عرفية مع بقية المناسك، لا تعبر بالعيد. الإمام لو قال العيد يوم يعيد الناس لكان ما افتهمنا الملازمة ولا عممناها إلى البقية، لأن العيد يختلف، عيد مناسبة دينية اجتماعية، يمكن لخصوصية الإمام قال العيد يوم يعيد الناس، لا يلزم منها أن مناسك الحج تكون معه. هذا كل ما التفت له هذه النكات الدقيقة. ما المشكلة أنكم طبعا رواياتكم فاهميها، يعني هذه المشكلة في الروايات، لأن هذه الروايات كلها بدرجة من الفقاهة والتأمل بالنص. نزل اليوم الأضحى يوم يضحي الناس ونقل العيد يوم يعيد الناس، يقول لك شنو الفرق مثلا؟ فهذه هي أحد أسباب المشاكل التي تواجهنا طبعا مرور الزمن على النصوص، وهم قد نقلوا بالمعنى طبعا، وما نقلوا بالنص، نقل الرواة بالمعنى، فدخول فهم الراوي ونقله بالمعنى أكيد هذا أحد أسباب المشاكل. كيف يعرف المخرج منها ونحن بعيدون عن النص؟ هذه مطابقة النصوص ومطابقة المصادر ومعرفة النسخ إلى آخره، كيف فائدة عربية. مثلا لو ورد في الرواية أن العيد يوم يعيد الناس لاحتملنا الخصوصية باعتبار أن العيد مناسبة دينية واجتماعية يمكن أن تكون لها خصوصيات لا تسري إلى غيرها، صح؟ لكن الرواية عبرت بالتضحية، أي ذبح أو نحر الهدي، وهو من مناسك الحج التي تلازمها بقية المناسك. إذن هذا الإشكال الثاني الذي قيل على الرواية، ورأينا بعضهم عرضه كإشكال صغروي وهذا هو الصحيح، وبعضه عرضه كإشكال كبروي وهذا ليس صحيح. كبرى احنا متفقين أن تنزيل شيء منزلة شيء لا يعني تنزيل لوازم الشيء الأول والثاني أيضا كذلك، لا ماكو ملازمة، لكن ندعي صغرويا في المقام توجد ملازمة عرفية، بل يستهجن العرف لو لم يكتفي الإمام بهذا. الإشكال الثالث على الدلالة طبعا أن الاستدلال إنما يكون بناء على كون المراد بالناس المخالفين، وظاهر المراد في الرواية المسلمين عامة، فلا يتم الاستدلال. انتم ما هو عنوان مسألتكم؟ الوقوف مع المخالفين هل هو مجزي او لا، الى اخر ما تقولون. وبماذا تستدلون؟ تقولون الاضحى يوم يضحي الناس، نشير الحد الاوسط. فاذا معنى ان الناس في الرواية اللي استدلت بها المفروض ان يقصد بها المخالفين حتى يتم الاستدلال، لان عنوان مسألتكم هذا ان الوقوف يوم يقف الناس، وعنوان مسألتكم ان الوقوف مع المخالفين. فهل يراد بالناس في هذه الرواية المخالفون حتى يتم الاستدلال ام لا؟ ظاهر ان المراد بالناس هنا عامة المسلمين، الناس اللي واقفة في عرفة والناس اللي تضحي يوم النحر اللي فيها المخالفون وفيها غيرهم. وطبعا كلمة الناس في الرواية وردت بكل المعاني، هذا بقى يعني ما عندنا قاعدة في المقام. لا، في بعض الروايات وردت الناس يراد بها المخالفون، كخبر سألت الرضا عليه السلام عن صوم عاشوراء وما يقول الناس فيه، فقال عليه السلام عن صوم ابن مرجان تسألني. فمراد بالناس من المخالفون. لكن في خبر آخر أخبار رؤية الهلال أن إذا رآه المسلمون، يعني عامة المسلمين، ما يختص به. إذن الناس وردت بالمعنى، فما عندنا قاعدة أو أصل نرجع إليه ونقول أن الأصل في كلمة الناس هو كذا، لا، هذا أنت استظهارك من الرواية. فالمفروض إذن هكذا يقول هذا الإشكال الثالث على الاستدلال، أن بمقتضى عنوانكم المثل أنتم تقولون الوقوف مع المخالفين نجل لا، وتقولون الدليل رواية الأضحى يوم يضحي الناس، فلازم إذا المراد بهؤلاء الناس المخالفون حتى يتم الاستدلال. والظاهر أن المراد بالناس هنا عامة المسلمين وليس فقط المخالفين. هذا الإشكال الثالث الذي ذكر، وجوابه إن هذا لا يضر بالاستدلال، بل يكون الدليل أعم من المطلوب، وهذا لا ضير فيه، والمهم توفر النكتة في التنزيل، وهي لزوم متابعة الناس الذين تسيرهم السلطة المسيطرة على الحرمين وفق برنامجها عند تعذر مخالفتهم. هذا إذن هي النقطة. لماذا الأضحى يوم يضحي الناس؟ ولماذا قال؟ لأن هذا أمر الدولة، السلطة المهيمنة هناك لها أمير حاج، وأمير الحاج هو الذي يسير الحجيج ويعين لهم التوقيتات، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن هذه التوقيتات. فالإمام دفعا للحرج التزاما بالتقية خوفا على الموالين قال أضحى يوم يضحي الناس. فهذه النقطة لا تختص بالمخالفين، لا أبدا. فهذا الإشكال إذن غير وارد، والأمر لا يختص بالمخالفين، وإنما متى كانت هذه الحالة أن الحجاج لهم سلطة، لهم أمير حاج يسيرهم وفق برنامج معين، لا تستطيع مخالفتهم، فإذا استطعت مخالفتهم أنت عند مناسكك على الهلال المعتبر عند بشرع، هذا خرج عن محل الكلام. كلام إذا لا نستطيع مخالفته، والأمر إذن بهذا المعنى لا يختص بالمخالفين. كلام كما لو فرض أن السلطة كانت من المنتسبين لأهل البيت على مثل سمو من المخالفين، ويثبت الهلال عندهم هكذا أو عند فقهائهم برؤيته بالعين المسلحة وفي أي جزء من العالم، نفترض هكذا مبنى الحرمين مو بيد المخالفين، بيد ناس موالين من أتباع أهل البيت، لكن فقيه السلطة يرى أن الهلال يمكن إثباته بالعين المسلحة، وإذا رؤية في أي جزء من العالم يكفي. وتدرون مثل هذا المبنى ينتج هلالا حتى قبل المخالفين أنفسهم، مو بس قبل الإمامية، لا حتى قبل المخالفين. فلو فرض هكذا سلطة وكانت أيضا سائرة بقضية أمير حاج يسير الحجاج على برنامجهم، هم وجبوا متابعتهم، فالمسألة ما تختص بالمخالفين لا، وإنما المسألة عامة بكل حالة من مثل هذه الحالة إذا تكررت. إذن ويثبت الهلال عندهم برؤيته بالعين المسلحة في أي جزء من العالم، فسيكون أضحاهم قبل المخالفين أحيانا فضلا عن الإمامية. فإذا كانوا يلزمون الحجاج بمتابعة توقيتاتهم وجب العمل عليها وكان مجزيا عند القائل بالإجزاء، نحن ما زلنا في طور النقاش عند القائل بالإجزاء. إذن هذا الإشكال الثالث أيضا ردينا بفضل الله تعالى. الإشكال الرابع، وهذا النص أيضا موجود في كتاب سيد محمود الشهودي تقريرات سيد الشهودي، هو يقول عدم الإجزاء طبعا، فلذلك تجده متحمسا للرد على الاستدلال، هذا جيد حتى نسمع ما عنده. إذن هذا هو الإشكال الرابع، والنص مقتبس من تقرير سيد الشهودي مجلد الثالث 243. قال إنه يمكن ألا يكون هذا الحديث من أخبار حكم التقية لقوة احتمال كونه في مقام بيان حجية الشياع على ثبوت الهلال. هذا ما قاله بسطر ونصف، طبعا يحتاج إلى تقريب، وقبل التقرير أكيد نشكر كل الأخوة المسعفون بالمصادر، لأن كما ترون المصادر تعمق البحث وتساعدنا على إدخال مزيد من الآراء والنقاش في المسألة. إذن هذا هو الإشكال الرابع على الدلالة، الرواية قرأناها الأضحى يوم يضحي الناس، احنا سنبين إن شاء الله، بس أنت فكرة على الإشكال، أول علينا أن نبين الإشكال قبل جوابي، إشكال يحتاج إلى بيان. يقول هل الرواية من هذا الحكومة والتنزيل تتحدث من عنا، يعني أن الأضحى عند الناس يكون بمنزلة الأضحى المعتبر شرعا، استدلت بهذا التنزيل وبهذه الحكومة؟ لا، وإنما بالهلال إحنا مو عندنا بعض الآليات لإثبات الهلال، وحدة الرؤية المباشرة ووحدة البينة الشرعية إذا قامت. الآن يضيف لك دليل جديد على ثبوت الهلال وهو الشياع، فنقول لك إذا قام شياع وقال الناس اليوم العشرة من ذي الحجة هذا يكفي لإثبات أول الشهر، لا يحتاج أن تبحث عن الرؤية الشرعية والبينة والشهود وغيره. هذا الكلام أجنبي تماما عما نحن فيه، إشكال تعمق بين حمي الوطيس مع المستشكلين، وله شواهد على ذلك في روايات أخرى ألسنتها هذا، ويبدو جملة من الأعلام يوافق على هذا الفهم. واضح هذا الفهم للرواية أنه أنت صح يثبت الهلال إما بالرؤية الوجدانية المباشرة أو بالبينة إذا قام شاهدا، بس قد لا تتوفرها، ولا دخلت إلى مصر ورأيت شياعا أن الليلة هي الأولى من شهر رمضان، الأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس، خلاص اكتفي بهذا الشياع لدى المسلمين واحكم بدخول شهر رمضان، أو بهذا الشياع وافطر من الصوم أو في الأضحى. فهذا دليل على عجية الشياع لدى المسلمين واتخاذه وسيلة لإثبات الرؤية. هذا ليس لسانه لسان التنزيل والحكومة اللي استدلت به. هذا إذن معنى السطر، لذلك احتاج إلى بيان مع شواهد حتى نعمق الإشكال بيانه. إذن بيان هذا الكلام للسيد الشهروني، إن الحديث نتركه للوقت ضيق إن شاء الله، والكلام يحتاج إلى بيان عدة شواهد على هذا المعنى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد.